التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مجددا مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. بحث رئيس الوزراء نور المالكي في دمشق اليوم مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحث معه العلاقات بين البلدين والوضع السياسي في العراق. الأسد أكد موقف بلاده من تشكيل الحكومة قائلا إن الحل يجب أن يكون عراقيا، بينما أكد المالكي ضرورة تشكيل الحكومة على أسس صحيحة وأن تكون الحكومة متوازنة، وقال إن الأمور بدأت تسير باتجاه المشاركة الحقيقية لجميع الكتل. يذكر أن زيارة المالكي إلى سوريا تأتي بعد أسبوعين من زيارة أجراها إلى دمشق زعيم قائمة العراقية أياد علاوي. أقام سفير العراق في أفغانستان صبحي اليعقوبي احتفالا بمناسبة فتح السفارة الجديدة في كابل، وأكد أنها ستسهم في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن الماضي، كما ستساعد الأفغان الراغبين في زيارة العتبات المقدسة في العراق. هذا وقد توقفت العلاقات بين البلدين عند استيلاء جماعة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في عام 1996، وكانت الحكومة الأفغانية قد قالت إنها تنوي أيضا إعادة فتح سفارتها في بغداد. نشرت هيئة النزاهة نتائج استبيانها الشهري لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام لشهر أيلول من عام 2010. أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة هي وزارات البلديات والأشغال العامة والعدل والتجارة. أكثر المحافظات تعاطيا للرشوة هي محافظات بابل والنجف وذي قار. أكثر المديريات تعاطيا للرشوة هي مديرية بلدية كربلاء، وتلتها مديرية التسجيل العقاري في بابل ثم مديرية الضريبة في النجف. أما أكثر الدوائر تعاطيا للرشوة فهي مصرف الرافدين، فرع دور الضباط، ومستشفى اليرموك التعليمي، ثم مستشفى بغداد التعليمي، حسب بيان صدر عن هيئة النزاهة. وقعت سلسلة تفجيرات اليوم في بغداد وفي المقدادية في محافظة ديالى أدت إلى إصابة 28 شخصا، بينهم 7 حجاج إيرانيين و9 رجال شرطة، حسب قول مصادر في الأمن وفي وزارة الداخلية. هجمات أخرى وقعت في منطقة اليرموك وفي ساحة الواثق في بغداد. وقال مسؤولون في الأمن من جانب آخر إنه تم اعتقال أكثر من 20 مشتبها به في مداهمات نفذتها قوات الأمن في محافظة ميسان جنوب العراق. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أطلقت السلطات الهولندية سراح عراقي يحمل الجنسية الهولندية يدعى وسام الدليمي، وكانت محكمة أمريكية قد حكمت عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة التآمر لقتل أمريكيين في العراق. قضاة هولنديون قالوا إن ظروف السجن في الولايات المتحدة بائسة وغيروا الحكم إلى 8 سنوات، ولأن الدليمي أمضى أكثر من ثلثي المدة في السجن في انتظار إصدار الحكم، قرر القضاة الهولنديون إطلاق سراحه. وصل رئيس إيران محمود أحمدي نجاد إلى لبنان، حيث تجمع آلاف الأشخاص احتفاء به. أحمدي نجاد الذي يزور لبنان للمرة الأولى قال في مطار بيروت إن أعداء لبنان وإيران سيشعرون بالرعب لرؤية البلدين يقفان معا جنبا إلى جنب. هذا وقد انتقدت الولايات المتحدة وإسرائيل زيارة نجاد إلى لبنان، وقال البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم أن رئيس إيران يستمر في أساليبه الاستفزازية. لقي جنديان تركيان وأحد عناصر حزب العمال الكردستاني حتفهم في اشتباكات في جنوب شرق تركيا حسب مصادر في الجيش التركي. أصيب في الاشتباكات أيضا جندي واحد، وقال الجيش إن قوات عديدة منتشرة في المنطقة وإن العمليات متواصلة. تتواصل بنجاح عملية إخراج عمال مناجم محشورين على عمق 700 متر تحت الأرض منذ 69 يوما، وقد تم انتشال 17 عامل منجم حتى لحظة إعداد هذا النبأ، ويبلغ المجموع الكلي للعمال 33. وكلما وصل أحدهم إلى بر الأمان أطلقت صفارات الإنذار، وصفق المئات من الأشخاص الذين تجمعوا حول موقع المنجم في مشاهد تنقلها شاشات الفضائيات. ذكرت مصادر صحفية في إيران أن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 شخصا آخر في انفجار في قاعدة عسكرية تابعة لحرس الثورة الإيراني في إقليم لورستان شمال غرب البلاد. هذا وليس من الواضح إن كان بين القتلى والجرحى مدنيون، بينما ذكرت وسائل إعلام أن حريقا تسبب في انفجار مستودع للذخائر في القاعدة. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
وسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. معكم سمير علي مندي ونجيب بلاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: مطالبات بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة والحكومة المحلية ترفض، وزارة الكهرباء تمنح عقودا بقيمة 900 مليون دولار إلى 3 شركات تركية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع روائج جصاني وروائع الشاعر كبير محمد مهدي الجواهري في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات وروى. سيدتي وسادتي، في اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية يرى خبراء ومختصون أن الحكومة العراقية لا تملك برامج وخطط مدروسة لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والبيئية، داعينا إلى تبني سياسات الاستعداد المبكر للحد من الكوارث وإعداد الكوادر المتخصصة لإدارة تداعياتها وتأثيراتها. سعد كامل عدى تقريرا حول أهمية هذا الموضوع.
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، والعديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تلتقي سنويا في الأربعاء الثاني من شهر تشرين الأول لإحياء ذكرى اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، بإقامة فعاليات وأنشطة علمية وثقافية تهدف إلى دفع الحكومات نحو تبني سياسات وبرامج وقائية ترفع مستوى التأهب والاستعداد لاستيعاب تأثيرات الكوارث الطبيعية وما تنجم عنها من خسائر وأضرار بشرية واقتصادية. تلك التدابير والاحتياطات في بعض من دول العالم الثالث ومن بينها العراق ما زالت بسيطة ومتواضعة وتفتقر إلى التنسيق، بحسب مدير برنامج إدارة الكوارث في وزارة الصحة الدكتور هيثم سعدي.
الاستعدادات لإصابات جماعية، احنا دائما دول النامية نفتقر إلى التخطيط في إعداد الخطط عند الكارثة. ما هي فرق الاستجابة السريعة التي تتحرك؟ الصحة، الدفاع، دفاع المدني، رجال الأطفاء، لهذا يصير عندنا إشكال بها. ندعو إلى زيادة التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات. نحتاج عناصر مدربة من كافة الوزارات تقوم بإعداد الخطط لكل كارثة سواء بيئية أو طبيعية. يعني إحنا مثلا عندنا متطوعين ما نعرف شلون نوظفهم، ويحتاجنا إلى ناطق إعلامي يثرع بالمجتمع، يحتاجنا إلى رجل الدين، يحتاجنا إلى شيخ العشيرة يوعي الناس إنه ساعدوا الناس، ساعد فتح الطرق.
وشهد العالم خلال السنوات الأخيرة تصاعدا مقلقا في حجم الكوارث الطبيعية مع تكرار وقوع حوادث الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات وانهيارات الأبنية. وذلك ما يدعو إلى الاستعداد المسبق للتصدي لتلك التهديدات البيئية المتوقعة، بحسب مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف.
العراق معرض بشكل كبير إلى حصول هزات أرضية، معرض في بعض مناطق إلى حصول فيضانات، ممكن الأمراض الانتقالية، هذه تحتاج أعداد دراسات فعالة ومتطورة قائمة على أسس علمية. كيفية التصدي لمثل هذه الكارثة تشمل تقريبا جميع مفاصل الحكومة والوزارات.
ضمن إمكانيات وزارة الصحة، هل قادرة على استيعاب هكذا كوارث؟
ما ممكن لوزارة واحدة تدير هذا أو تسيطر عليه، أغلب الوزارات ما ماخذة دورها، أغلب الأمور تقع على عاتق وزارة الصحة والدفاع والداخلية.
ماذا يكلفنا إنسانيا يعني؟
بالضبط، ولذلك ضرورة استحداث هيئة عليا تعنى بالكوارث، ترتبط بأعلى المستويات في الدولة، تأخذ على عاتق كيفية الاستعداد والتهيؤ لحصول أي أزمة لا سمح الله وكيفية معالجتها وإدارتها.
وبحسب حجم الكارثة ونوعها، طالب خبير الكوارث في وزارة الصحة الدكتور صلاح السعيد بضرورة تبني برامج جاهزة وخطط قابلة للتنفيذ تقدم الخدمات والمساعدات الطبية والإنسانية المطلوبة والمرجوة،
لأجل أن يكون هنالك ليس فقط التخصص الطبي في المعالجة، إنما كيفية إدارة الأزمة في حينها حسب تنوعها. الكوارث الأكثر شيء هي بالعراق اللي جاي يصير عندنا هي الجرحية بسبب الانفجارات، واللي يصير أكو كوارث عندنا الفيضان محتملة، ممكن أنه انفجار مصانع اللي البتروكيمياويات أو الأسمدة أو البيولوجية. كل الخطط هي توقعات، لازم تكون عندك جاهزة على الرف تسحب في حينها رأسا لتنفيذ. دوائر الصحة في العراق يحتاج أنه دائما موجودة الخطة كيفية استعداد المستشفيات لاستقبال مثل هذه الإصابات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى البصرة، ففيما تتواصل دعوات مسؤولي قضاء الزبير بتحويل قضائهم إلى المحافظة 19 في العراق، تؤكد الحكومة المحلية رفضها واعتراضها على هذه الدعوات، حيث ترى بأن هذا المقترح غير قابل للتطبيق في المرحلة الحالية، ولأسباب عدة نتعرف عليها في سياق المقابلة التي وافنا بها مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
جدد مسؤولون محليون في قضاء الزبير دعوتهم إلى تحويل القضاء إلى محافظة مستقلة إداريا عن البصرة، وقال رئيس مجلس الزبير وليد خالد إن المجلس قام بتشكيل لجنة قانونية لصياغة وتنفيذ مشروع استحداث المحافظة، وذكر أن معاناة سكان القضاء من جراء سوء الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي هي السبب وراء المطالبة بشطر البصرة إلى محافظتين.
المطالبة بأن تكون الزبير محافظة لم يتم الفراغ، جاء من مطالب جماهيرية عشائرية وأيضا رجالات الدين، وطلبنا كمجلس قضاء وقائم مقامي بأن تكون الزبير محافظة، وأيضا سعينا مع لجنة قانونية من قبل المحامين الموجودين عندنا في قضاء الزبير لاستحداث المحافظة. اللي خدمنا حسب الوقت الحالي هو الفاصل الطبيعي، هو شط الزبير. أهم شيء أنه المشروع يمشي أنه تكون الزبير محافظة، وأعتقد أنه هذا حق مشروع من قبل أهالي الزبير، ولكن لم يراعى من قبل مجلس المحافظة باعتبار أنه الزبير هو المنتج الأول للنفط على مستوى المحافظة.
من جانبه قال قائم مقام قضاء الزبير عباس رشم أن الدعوة لتحويل القضاء إلى محافظة تدعمها شخصيات دينية وعشائرية بارزة في الزبير، واعتبر أن القضاء سوف لن يتطور في ظل الظروف الراهنة ما لم يكن المحافظة العراقية 19، كما دعا إلى إنهاء ظاهرة تمدد بعض مناطق مدينة البصرة باتجاه الحدود الإدارية لقضاء الزبير، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
تبقى مطالبنا واضحة، لا تحتاج اللف والدوران، لا تنجح المحافظة حقيقة ولا تنجح مناطقنا السكنية إذا لم تجزئ إداريا، وهذه التجزئة لغرض بنائها وليس لغرض الابتعاد والانفصال. قضاء الزبير نكرر مطالبنا ومطالب الجماهير بعدم ترحيل الموقف إلى الإقليم، وإنما نطالب بالمحافظة الآن، خصوصا التوجهات الأخيرة من مجلس محافظة ومحافظة البصرة وبلديات البصرة بالتوسيع أو التوسع التصميم الأساسي باتجاه مناطقنا مناطق الزبير. إذا تحول القضاء إلى محافظات عندئذ راح يصير السيطرة عليها بسيطة وممكنة.
الحكومة المحلية من جانبها عربت عن اعتراضها على المقترح واعتبرته غير قابل للتطبيق، وبحسب نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي فأن المقترح ينطوي على أجندات خارجية، ودعا السليطي وهو رجل دين بارز في قضاء الزبير إلى النهوض بالواقع الخدمي في الأقضية والنواحي لضمان عدم شعور سكانها بالتهميش.
لا يوجد أي سند قانوني لتحويل أي قضاء في العراق إلى محافظة. ممكن في المستقبل مجلس النواب يضع عطر جديدة لهذا الموضوع. حتى بقية الأقضية يحسون بالغبن من توزيع الموازنة، وهناك نقص كبير في الخدمات وعدم اهتمام بهذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، عندما رصد مجلس المحافظة 50 مليار لتنظيف المركز فقط، مركز المحافظة، بينما رصد لجميع الأقضية والنواحي مبلغ 9 مليارات فقط. يعني هذا بالتأكيد له انعكاسات سلبية، وتحس الأقضية النواحي بالغبن، وبالتالي تطالب بمثل هذه الطلبات. بالضبط هم يقولون البصرة تعاني من مركزية العاصمة، اليوم الأقضية والنواحي تعاني من مركزية مركز المحافظة.
يذكر أن الدعوة لتحويل الزبير إلى محافظة لم تكن الأولى من نوعها على مستوى البصرة، وإنما سبقتها دعوة مماثلة أطلقها مسؤولون محليون في قضاء القرنة الذي يفتقر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها قضاء الزبير، والذي تشكل مساحته ما لا يقل عن نصف مساحة المحافظة، ويحتوي على عدد من المصانع الكبيرة والحقول النفطية، بالإضافة إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر، كما أن المنفذ الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت يقع ضمن حدود القضاء. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمع يقول بأنه سائق تاكسي ولم يذكر اسمه، لكنه يقول في رسالته: أرجو من الحكومة متابعة منتسبي الشرطة لعدم تعرضهم للنساء.
من قضاء المجر الكبير كتب وسام البهادلي يقول: نحن أهل المجر نعيش معاناة من قلة مياه الشرب وعدم وجود مجاري وعدم وجود التبليط وكثرة الحفر الكبيرة. وأخيرا يقول: أغيثونا يا حكومة.
المستمع سنان من محافظة ديالى يقول: أحبكم والله، مرحبا يا إذاعة العراق الحر، أنتوا صوت صادق وصريح.
أحد المستمعين من طلاب الدراسات المسائية يقول: السلام عليكم، نحن ندفع 120 ألف دينار للصف الثالث، وهذا مبلغ كبير علي، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، نتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف العربية، لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، عقد مجلس محافظة ديالى ندوة جرى خلالها استعراض أهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم بصورة عامة، وتردي واقع الأبنية المدرسية وأسباب تراجع المستوى العلمي للطالب بصورة خاصة. وشاركت في هذه الندوة لجان التربية في المجالس المحلية في مختلف الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة. سامع عياش مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور رؤساء لجان التربية في الأقضية والنواحي لعموم المحافظة، عقد مجلس محافظة ديالى ندوة جاءت لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع التربية. مدير تربية ديالى جعفر معن الزرقوشي تحدث عن الندوة قائلا:
اتطرق لكثير من الأمور، منها الأبنية المدرسية والنقص الحاد في الأبنية المدرسية والعائلة للسقوط، واحتياج المديرية العامة للتربية ببناء جديد وتأهيل صحيات وتأهيل مدارس. كان صورة واضحة أمام الأخوة، والآلية اللي عملنا بها والآلية اللي معمول بها والتعليمات وضوابط الوزارة كانوا على صورة كاملة بكل الأمور اللي تخص الأبنية المدرسية.
استعرض المشاركون في الندوة واقع المدارس وما تعانيه من نقص شديد في الكوادر التربوية، فضلا عن تقادم الكثير من تلك المدارس. الزرقوشي بين أنه تم توضيح الضوابط والآليات المتبعة لتسوية الملاكات في الأقضية والنواحي.
اطرقنا هذا اليوم في كثير من الأمور، منها الملاكات وتسوية الملاكات في الأقضية والنواحي، وضحنا الأخوان الآلية والضوابط اللي معمول بها. هذا جانب. الجانب الآخر ناقشنا موضوع المتسربين من المدارس الابتدائية والثانوية، والحمد لله شرحنا الوضعية والآلية اللي معمول بها من قبل مديريتنا بضوابط وزارة التربية.
فيما كشفت رئيسة لجنة التربية في مجلس المحافظة بتول أحمد عن حجم الأضرار التي تعرضت لها مدارس المحافظة،
تم عقد هذه الندوة وهي الندوة الأولى بالنسبة للجنة التربية في مجلس محافظة ديالة، ونتمنى أن تكون هذه الندوة بادرة خير لعمل التربوي في المحافظة. عدد المدارس المدمرة 64 مدرسة هي مدمرة، أما المدارس الباقية الأخرى اللي تحتاج إلى ترميم 150 مدرسة تحتاج إلى ترميم، 140 مدرسة تحتاج إلى تأهيل، يعني الترميم يعني يكون ضررها أقل من المدارس المهدمة. إحنا النتيجة اللي نريدها هو العمل على أرض الواقع، ليس فقط كلام، وإنما نريد عمل على أرض الواقع.
من جانبها أكدت عضو لجنة التربية في مجلس المحافظة زينب حسوني أن المجلس يعتزم إصدار قرار يقضي بتمليك الأراضي التي شيدت عليها مدارس لوزارة التربية.
تم مناقشة واقع حال المدارس في محافظة ديالة بأنها أكو عندنا مشاكل هواية، من ضمنها الأبنية المدرسية، نوقش كذلك الأراضي التي هي مدارس وبالأصل هي تابعة لوزارات أخرى، فراح يطلع قرار من المجلس قرار بأنه هذه المدارس يستملكها محافظة ديالة، فبعد أن يطلع قرار من المجلس ويناقش مع بلديات ديالة وبدورها يرفع إلى وزارة، وإن شاء الله نحاول أنه نستملك هذه الأراضي.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف العربية، ويطالعها لنا الزميل محمد قادر.
زيارة نور المالكي لدمشق أشارت إليها أبرز العناوين التي تناولت الشأن العراقي في الصحافة العربية، وذكرت بأن الزيارة جاءت بعد قطيعة دامت أكثر من عام، في حين وصفت صحيفة القبس الكويتية المشهد السياسي العراقي بأنه صمت ظاهري هادف وحراك تحت قشرة الأرض السياسية، ولا بوصلة واضحة لتحديد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، رغم كل التصريحات والتوقعات المتعلقة بترجيح هذه الكفة أو تلك. وبموازاة هذه المواقف، ترى الصحيفة أن المراقبين يشعرون بتراجع في حيوية الحوارات بعد أن كانت اندفعت بقوة عقب ترشح المالكي بتأييد الصدريين، والحقيقة الكامنة وراء اختفاء الضجيج كما تقول الصحيفة هي أولا سعي القوى المتنافسة إلى حصول اختراقات متبادلة فيما بينها من خلال وسطاء، والسبب الثاني هو أن خصوم المالك يرغبون في ديمومة المراوحة كي يتحدثوا عن عجزه عن تحقيق العدد الكافي لتشكيل الحكومة، وبالتالي يمكنهم مطالبته بالتخلي عن الترشح في مساحة لا تتحمل مزيدا من الانتظار الممل، وبحسب القبس الكويتية. أما صحيفة الغد الأردنية فنقلت عن مصادر برلمانية عراقية بأن التحرك العربي حيال العراق لم يتسم بالجدية ولا يتضمن خريطة طريق محددة قابلة للتنفيذ، ولفتت المصادر في تصريحاتها للصحيفة إلى أن التحرك العربي غير قادر على مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، مبينة أن هذا النفوذ تزايد خلال السنوات الست الماضية بالتزامن مع غياب الدور العربي، ومع وجود قوى وأحزاب عراقية في السلطة تعتبر علاقاتها الوطيدة مع إيران واجبا شرعيا، في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية الشيعية الحاكمة، والحديث لصحيفة الغد. وعلى هامش زيارة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم إلى القاهرة، نشرت صحيفة العرب القطرية ما أعلن عنه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عقب لقائه بالحكيم من رغبته في زيارة العراق للتقريب بين المذاهب وبين العراقيين. وبالانتقال إلى صحيفة البيان الإماراتية، نقرأ أن مسؤولين محليين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة قد دعوا إلى تحويل القضاء إلى محافظة، في حين واجه المشروع اعتراضا من قبل مجلس محافظة البصرة واعتبره غير قابل للتطبيق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.